السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. الحمد لله الملك القدوس السلام، تابع علينا الإنعام وجعل ثواب الحج تكفير الخطايا والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الأعلام. أما بعد، فمعاشر أهل الإسلام، إن الله عز وجل أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعلها أمة مرحومة، وإن من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة المباركة أن جعل لها مواسم للخيرات متتابعات، جعلها ساحة للتنافس في الخيرات، فالله أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ومع هذا فقد جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مواسم للخيرات تضاعف فيها الحسنات أكثر من مضاعفتها في غيرها. وإنكم يا عباد الله مقبلون على موسم من مواسم الخيرات، إنكم مقبلون على أيام عشر ذي الحجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا أيها الإخوة يدل على فضيلة العمل الصالح في هذه الأيام العشر، فالله عز وجل يحب العمل الصالح في هذه العشر أكثر من غيرها. وفي هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنافس في الخيرات في هذه العشر المباركات، فينبغي على المؤمن أن يحرص على الإكثار من كل عمل صالح في هذه العشر، سواء فيما يتعلق بمعاملته لربه فيحاسب نفسه، فإن رأى تقصيرا استغفر الله عز وجل وأناب إلى ربه ورجع إلى ربه، وإن رأى من نفسه خيرا لم يعجب بنفسه وإنما حمد الله على فضله وسأل الله القبول والتثبيت. ينبغي على المؤمن أن يكثر من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله، وقد نص جماهير العلماء على أعمال بعينها، منها كثرة التكبير في هذه العشر، فيشرع للمؤمن إذا دخلت العشر أن يكثر من التكبير، وهذا التكبير تكبير مطلق غير مقيد، يعني ليس مقيدا بأدبار الصلوات، وإنما يكبر إذا دخل السوق، يكبر إذا سار في الطريق، يكبر إذا دخل بيته، يكبر إذا دخل المسجد مثلا. وقد روى البخاري تعليقا مجزوما به أن ابن عمر رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنه كانا يخرجان إلى السوق إذا دخلت العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، أي أن الناس يتذكرون التكبير فيكبر كل واحد بمفرده. فالإكثار من التكبير في هذه العشر مستحب وفضيلة، ومن تلك الأعمال الإكثار من الصيام، فيكثر المسلم من الصيام إلى يوم التاسع، أما يوم العاشر فيحرم صيامه لأنه يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا يماثله شيء من الأعمال الصالحة، والله يحب الأعمال الصالحة في هذه الأيام. وأما ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صام العشر، فقد حمله أهل العلم على وجوه، منها أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بما علمت، والنبي صلى الله عليه وسلم له 9 نسوة إحداهن عائشة رضي الله عنها، وكونها لم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام لا يعني أنه لم يصم. وحملها بعض أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويترك، فكان يصوم بعض الأيام ويترك بعض الأيام، وكان يصوم بعض الأعوام ويترك بعض الأعوام، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ويفعل هذا تخفيفا على أمته. ولذلك فالمستقر عند جمهور أهل العلم أنه يستحب الإكثار من الصيام في هذه 9، بل قال الإمام النووي رحمه الله: يستحب استحبابا شديدا، يستحب استحبابا شديدا. وآكد الصيام في هذه 9 صيام يوم عرفة لغير الحاج، فإن الحاج يكره له أن يصوم يوم عرفة، وإنما يستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهذا هو آكد الأيام من جهة الصيام في الاستحباب. ولا شك أن يوم عرفة هو أفضل أيام العشر من جهة أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، ولذلك يتأكد استحباب صيامه أكثر من غيره. والشاهد أن المشروع للمسلم أن يكثر من كل عمل صالح من الصدق والإحسان والبر وصلة الرحم وكثرة التنفل بالأعمال المشروعة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. ومن الأعمال الصالحة المخصوصة في هذه العشر أن المسلم إذا دخلت عليه 10 ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، والأضحية يا عباد الله كما قلنا بالأمس هي الذبيحة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه في يوم النحر وما بعده من أيام الذبح بغير سبب الحج. فإطلاق بعض المسلمين الأضحية على الهدي لا يدخل معنا، وإنما الذي يدخل الذبيحة التي يذبحها المسلم يوم النحر تقربا لله تعالى بغير سبب الحج، فيذبحها المسلمون في بلدانهم ونحو هذا. فمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وعلم بدخول هلال ذي الحجة حرم عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، وفي رواية: فلا يقربن شعره ولا ظفره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي محمول على التحريم، لأن الأصل في النهي أن يدل على التحريم إلا إذا صرفه صارف، ولا يوجد صارف صحيح يستقيم لصرف النهي من التحريم إلى الكراهة كما قاله جمع من أهل العلم. وعليه فمن العبادات التي توقع في عشر ذي الحجة أن عشر ذي الحجة إذا دخلت وكان الإنسان يريد أن يضحي يتقرب إلى الله بأن يمسك عن شعره وعن أظفاره حتى يذبح أضحيته، فإذا ذبح أضحيته فإنه يأخذ من شعره وأظفاره إذ ذاك. هذا أمر أحببت التنبيه عليه، لأن الليلة هي ليلة تراء الهلال، فالليلة يتراء المسلمون هلال ذي الحجة، ولعله أن يرى، فإن رؤي فإن عشر ذي الحجة تدخل الليلة، وإن لم يرى فإنها تدخل غدا إن شاء الله، يعني الليلة القابلة إن شاء الله عز وجل. ثم إن الأمر يا معاشر الكرام كما عهدتموه، نقرأ في فقه الحج من كتاب عمدة الأحكام الذي جمع فيه مؤلفه أصح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث، وكنا في مجلسنا بالأمس نقرأ في باب حرمة مكة، فليقرأ الشيخ ياسين يذكرنا بالحديث وفقه الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال: الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربة.
نعم، وقد نبهنا بالأمس أن الحرم إنما سمي حرما لأنه يحرم فيه الصيد ويعني قطع النبات. وقلنا إنه لا يسمى حرما عند العلماء إلا ثلاثة، اثنان صح فيهما ذلك وهما حرم مكة وحرم المدينة، وحرم مكة مجمع عليه، وحرم المدينة عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح، وهناك حرم ثالث هو وادي وج بالطائف قريب من الطائف. وقلنا إن الصحيح أنه لا يسمى حرما، وليس هنالك موضع في الدنيا غير ما ذكرناه يسمى حرما، لا في بيت المقدس ولا في غيره، فلا تصح تسمية الحرم المقدسي ولا الحرم الإبراهيمي، فإن هذا لا يصح عند أهل العلم. ثم تكلمنا عن هذا الحديث ووقفنا عند قوله حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، وقلنا إنه يؤخذ من هذا أنه يستحب بدء الخطب والكلام بالحمدلة والثناء على الله، لا سيما ما كان من الكلام ذي الشأن. ثم قال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس. إذن الذي حرم مكة هو الله، فهو الذي حرم تلك البلدة. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. هنا في هذا الحديث يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي حرم مكة إبراهيم عليه السلام، وفي الحديث الذي معنا يقول إن الذي حرم مكة الله ولم يحرمها الناس، وكلاهما صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعارض ولا يرد بعضه بعضا، فجمع أهل العلم بين الحديثين فقيل إن الله عز وجل قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولكن خفيت حرمتها على الناس، ثم أظهر تحريمها إبراهيم عليه السلام، فكان كالمبتدئ لذلك لأنه أظهره بعد أن كان قد خفي على الناس. ومن فعل الشيء بعد أن كان خافيا للناس فكأنه ابتدأ، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ما المقصود بمن سن؟ من أظهر شيئا خفي على الناس فعمل به فاقتدى به الناس فله أجر وأجر من عمل به، وليس المقصود أن يحدث للمسلمين عبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تلك بدعة وليست سنة، وإنما المقصود أنه أحيا وأظهر ما كان خافيا على الناس فاقتدى به الناس. فإبراهيم عليه السلام أظهر تحريم مكة بعد أن كان قد خفي على الناس. وقيل إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، لكن لم يبلغ الناس ذلك إلا على لسان إبراهيم عليه السلام. فالله حكم بحرمة مكة يوم خلق السماوات والأرض، لكن هذا الحكم لم يبلغ للناس إلا على لسان إبراهيم عليه السلام. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الفرق بين الأول والثاني أن الأول قد علم فيه الناس الحرمة ثم خفي ذلك ثم أظهره إبراهيم عليه السلام. إذن كان الناس قبل إبراهيم عليه السلام يعلمون حرمة مكة، ولكن مع تقادم الزمان نسي الناس حرمة مكة وخفي ذلك عليهم، كما خفي عليهم التوحيد. فإن قوم نوح الذين آمنوا معه كانوا على التوحيد، ثم تقادم الزمن فضعفت العبادة، فتنادى رجال وقالوا يا قومنا إن قومكم قد ضعفت عبادتهم، ماذا نصنع؟ قالوا صوروا تماثيل على صور الصالحين ليتذكروهم فينشطوا في العبادة. فصوروا تماثيل على صورة الصالحين، فبدأ الأمر هكذا. ثم بعد زمن جاء الشيطان فقال لهم إن آباءكم وأجدادكم ما فعلوا ذلك إلا لأن هؤلاء آلهة فعبدوها من دون الله، فنسي التوحيد. فكان الناس قبل إبراهيم عليه السلام يعلمون حرمة مكة، ولكن مع تقادم الزمان خفي ذلك، فلما جاء إبراهيم عليه السلام أظهر ذلك. أما على القول الثاني فإن الناس لم تعلم بحرمة مكة إلا في زمن إبراهيم عليه السلام، فكان الذي بلغ الناس بحرمة مكة إبراهيم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. فلا فرع النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الله مكة أنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، هل نفهم منه يا إخوة أن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر يحل له سفك الدماء في مكة؟ الجواب لا، وإنما خرج هذا الخطاب وهذا القيد لأن الذين يمتثلون للشرع هم المؤمنون، ولتعظيم الأمر. ولذلك يا أخي إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإن فيها أمرا عظيما. وإذا سمعت في الحديث يؤمن بالله واليوم الآخر تؤمن بالله واليوم الآخر، فاعلم أن في الحديث أمرا عظيما. وكل ما جاء في القرآن والسنة عظيم، لكنه يتفاوت أيضا في ذاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للتعظيم، ومكة حرمها الله عز وجل، ومقتضى التحريم أن تعظم. وإنما حرمت مكة من أجل البيت، لأن فيها بيت الله، أول بيت وضع للناس. ومقتضى تحريم مكة تعظيمها وتعظيم البيت. ومن تعظيم مكة أن تعظم شعائر الله، فيعظم المسلم الإحرام فلا يتجاوز ميقاتا من المواقيت، وهو مريد مكة للنسك إلا وهو محرم، ولا يتساهل في هذا من أجل كذا أو كذا. ويعظم بيت الله الحرام فلا يؤذي فيه مؤمنا، لا بلسان ولا بعمل، حتى عند التنافس على عمل صالح فإنه لا يؤذي مؤمنا، حتى عند ما يريد أن يقبل الحجر الأسود فإنه لا يؤذي مؤمنا ولا يدفع مؤمنا. أما ما نراه من تدافع وقتال، بل رأينا بعض النساء تقاتل الرجال وبعض الرجال يقاتل النساء على الحجر الأسود من أجل التقبيل، وقد رأيت بأم عيني من أطار حجاب امرأة من أجل أن يسبقها على التقبيل. والخطأ من الاثنين، من المرأة حيث تزاحم الرجال وهذا جهل، ومن الرجل حيث يؤذي عباد الله. فيعظم المسلم بيت الله فلا يؤذي مؤمنا ولو عند التنافس على عمل صالح. ويعظم الحرم كله، ويعظم أعمال الحج، وكل هذا من مقتضى تحريم مكة. وفي هذا مناسبة ذكر الشيخ رحمه الله للباب هنا. أن يسفك بها دما. ما معنى يسفك؟ يسفك يعني يسيل، أن يسيل بها دما، والمقصود يقتل. والقتل إن كان عن عمد لنفس مؤمنة أو مؤمنة فهو موبقة من الموبقات وعظيمة من العظائم. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يسفك بها دما. هذا يدل على تحريم القتال بمكة وأنه يحرم القتال. لكن لو أن قوما من البغاة قاموا على ولي الأمر وتحصنوا بمكة فهل يقاتلون فيها؟ قال جمهور أهل العلم: إنهم يقاتلون فيها، لأن ذلك من تعظيم شعائر الله. فقتال البغاة، ومن باب أولى قتال الخوارج، من حقوق الله تعالى، والقيام به من تعظيم شعائر الله، ولهذا يقاتل البغاة ولو كانوا في مكة عند جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنهم لا يقاتلون ولكن يضيق عليهم حتى يخرجوا من الحرم، والأول أرجح أنهم يقاتلون. وهل يتناول منع القتل القتل بحق كالقتل قصاصا مثلا وقتل المرتد إن ارتد في مكة الذي عليه أكثر أهل العلم، بل حكاه ابن الجوزي وغيره إجماعا أنه لا يتناوله، بل يقتل القاتل عمدا في مكة ويقتل المرتد في مكة ويقتل الزاني المحصن رجما في مكة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يقتل، وإنما يخرج يضيق عليه حتى يخرج من مكة فيقتل في خارج مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد بها شجرة. العضد القطع، يقال عضد يعضد أي قطع، وهذا يدل يا إخوة على تحريم قطع أشجار الحرم. انتبهوا يا إخوة، قطع الأشجار ليس من أجل الإحرام وإنما من أجل الحرم، ولذلك لا حرج على المحرم لو قطع شجرة أو كسر غصنا بعرفة، لأن عرفة ليست من الحرم. فمسألة تحريم قطع الأشجار إنما هي متعلقة بالحرم لا بالإحرام. أقول هذا لأن بعض الحجاج يأتينا حزينا ويقول: أنا جلست بجوار شجرة في عرفة فمددت يدي وقطعت غصنا، ماذا علي؟ قطع الشجر من جهة التحريم إنما هو متعلق بالحرم. وقد اتفق العلماء على تحريم قطع الشجر الذي لا ينبته الآدميون، لا يستنبته الآدميون، الذي لم يزرعه آدمي يحرم قطعه بالاتفاق. واختلفوا فيما يستنبته الآدمي، فيما يزرعه الآدمي، هل يدخل في التحريم أو لا يدخل في التحريم؟ فقال بعض أهل العلم إنه يدخل في التحريم، وقال بعضهم إنه لا يدخل. والذي ينبغي أن نشير إليه أن هناك تفصيلا، فالشجر الذي يستنبته الآدمي وينتفع به فإن له أن يقطعه، أما الشجر الذي ينبته الآدمي ولا ينتفع به فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز قطعه. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم وإباحة أخذ الإذخر، وسيأتي إن شاء الله، وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين. هذا الذي قلت إنه يستنبته الآدمي وينتفع به. لو أن الآدمي في مكة زرع شجرة ريحان، والريحان نبت طيب الرائحة، فكسر من الأغصان من أجل أن ينتفع بها، لا حرج عليه بالإجماع. لو أنه زرع البقول وزرع الزروع التي يعني ينتفع بها مثل الجزر مثلا، فإنه له أن يأخذ ذلك بالإجماع. وإنما يبقى محل الخلاف في الشجر الذي يستنبته الآدمي ولا ينتفع بقطعه، محل خلاف، والذي يظهر لي أنه يحرم قطعه إذاك. واختلف العلماء هل في قطع شجر الحرم فدية أو لا فدية في ذلك. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فدية في قطع شجر الحرم، لأنه لم يقم دليل على ذلك. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله عز وجل: لا أجد دليلا، لا أجد دليلا أوجب به في شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنة ولا إجماع. وأقول كما قال مالك يستغفر الله تعالى. الإمام مالك قال من قطع الشجر في الحرم يستغفر الله وليس عليه فدية. ابن المنذر رحمه الله يقول: لا أجد دليلا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع يدل على أن في شجر الحرم فدية، ولذلك لا أوجب فدية. وهذا الصحيح أنه لا تجب فيه فدية، ولكن يستغفر الله ويتوب إليه. ويجوز الانتفاع بمن كسر من شجر الحرم، فإذا وجد الحاج مثلا غصنا قد انكسر فاحتاج أن يركزه ليضع عليه لحافا مثلا من أجل أن يستظل به، فلا حرج في هذا، لكن لا يكسر بنفسه. يقول ابن قدامة رحمه الله عز وجل: ولا بأس بالانتفاع بمن كسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي ولا ما سقط من الورق، نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا، ولا نعلم فيه خلافا، أي أن العلماء متفقون على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار. ساعة ليست الساعة التي نعرفها المحددة بستين دقيقة، وإنما المقصود بمقدار من الزمان من النهار، بعض النهار، بعض النهار. قال بعض أهل العلم إنه من الصبح إلى العصر، من الصبح إلى العصر، فالمقصود بالساعة المقدار من الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني رجعت إلى التحريم، فلم تحل لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تحل لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. اللام لام الأمر، والتبليغ بما علمه الإنسان واجب كفائي. التبليغ بما علمه، لا التبليغ بما لم يعلم، لا التبليغ بالبدع، لا التبليغ بإحداث طرق جديدة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تبليغ ما علمه الإنسان فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وفي هذه الجملة يا إخوة الأمر بنقل العلم وإشاعة السنن، الأمر المحمود يا مسلم أن تنقل العلم، والعلم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس العلم بالمحدثات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير، على معلم الناس الخير. أما الذي يعلم الناس بدعا وأمورا محدثة ويعلم الناس خلاف الحق، فينكر مثلا المعجزات ويجعل الناس يزهدون في السنن ويزهدون فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بمعلم خير. ولا يدخل في هذا الفضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح رضي الله عنه: ما قال لك عمرو؟ يعني ما الذي أجاب به؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا. ما معنى لا يعيذ عاصيا؟ يعني لا يعصم عاصيا. يرى أبو سعيد أنه محق في قتاله لابن الزبير، ويرى أن ابن الزبير عاصٍ، فيقول: إن الحرم لا يعيد عاصيا، أي لا يعصم عاصيا، ولا فارا بدم، يعني ولا يعيذ هاربا بدم يلتجئ إلى الحرم، ولا فارا بخربة. خربة فسرها المصنف بقوله: الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة، الفار بخيانة، أخذ مالا لمؤمن وفر به، خيانة، أودع أمانة ففر بمال المسلم ودخل الحرم. وقيل البلية، يعني بذنب كبير، بلوى. وقيل التهمة، أي بذنب كبير يتهم به. قال: وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخارب، يعني اللص يحب اللص، والخارب اللص يحب الخارب. وقال بعض أهل العلم: الخربة هي الفساد في الدين، يعني صاحب فساد في الدين. وقيل هي العيب، والمعنى واحد لكل هذا: الذنب العظيم، الذنب العظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المعروف أن الله جعل الحرم بلدا آمنا قدرا وشرعا، فكانوا في الجاهلية يسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم، فإذا دخلوا الحرم ولقي الرجل قاتل أبيه لم يهجروا حرمته، ففي الإسلام كذلك وأشد. لكن لو أصاب الرجل حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه فهل يكون آمنا لا يقام عليه الحد فيه أم لا؟ فيه نزاع، وأكثر السلف على أنه يكون آمنا، كما نقل عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما، وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل. فيذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن أكثر السلف على أن من جنى جناية توجب حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم يكون آمنا، وليس المقصود أن يترك، لكن المقصود أن يضيق عليه حتى يخرج من الحرم. نعم.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. القين الحداد.
نعم. هذا الحديث الثاني في حرمة مكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة أيها الإخوة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما هاجر المسلمون الأوائل من مكة قبل فتحها إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا هجرة بعد الفتح. والمراد الهجرة المعهودة في زمنه، ولم يكن في زمنه إلا الهجرة من مكة إلى المدينة، فالمراد لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، فإن مكة صارت دار إسلام. فقال: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، ولا يعني هذا أن الهجرة قد انقطعت، بل الهجرة باقية. وقيل معنى لا هجرة بعد الفتح أنه لا هجرة يكون لها فضل كالهجرة قبل الفتح، فالذين هاجروا قبل الفتح أكثر أجرا ممن يهاجر بعد هذا، وليس المقصود من مكة لكن من بلد آخر. فأعظم الهجرة وأفضل الهجرة هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بيان فضل هجرة المهاجرين. قال العلماء: وهذا مناسب، لأنه لما فتحت مكة كان الأمر مظنة أن يرى بعض المهاجرين العودة إلى مكة والبقاء في مكة فتنقطع هجرتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يذكرهم بفضل هجرتهم فيهيجهم حتى لا يقطعوا الهجرة ويعودوا إلى المدينة. ولذلك أيضا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال: يقيم المهاجر بعد نسكه أربعا. المهاجرون الذين من مكة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الواحد منهم بعد الحج أربعا ثم يرجع إلى المدينة، من أجل أن لا يستطيب البقاء في مكة فتنقطع هجرتهم. فكان من المناسب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك: لا هجرة بعد الفتح. والهجرة حكمها باق إلى قيام الساعة عند قيام سببها عند عامة أهل العلم لعموم الأدلة في ذلك. قال الفقهاء: الناس في الهجرة ثلاثة أضرب. الضرب الأول من تجب عليه الهجرة، وهو من كان مسلما في ديار الكفار وكان قادرا على الهجرة ولا يستطيع أن يقيم دينه في بلد الكفار. مسلم في بلد كافر لا يستطيع أن يقيم دينه، يضيق عليه في دينه، لا يستطيع مثلا أن يصلي الجماعة، لا يستطيع أن يصلي الجمعة، لا يستطيع أن يحجب امرأته، لا يستطيع أن يربي أبناءه على الإسلام. يقال للصبي إذا بلغ السابعة: إذا أمرك أبوك بشيء فاتصل على رقم كذا، من أجل أن تأتي السلطات وتعاقب الوالد، وتعطى الورقة للبنت في المدرسة هكذا. وقد رأيت هذا بأم عيني في بعض البلدان، لا يستطيع أن يقيم دينه وهو قادر على الهجرة. نعم والله، كثير من المسلمين اليوم لا يستطيعون إقامة دينهم ولا يستطيعون تربية أبنائهم في ديار الكفار، وإن كان في بعض البلدان يوجد شيء من السعة. أنا رأيت أبناء المسلمين في بعض الدول هم الذين يبيعون في الخمارات، ورأيت من بنات المسلمين من هن متزوجات بنصارى. لا يستطيع أن يقيم دينه وهو قادر على الهجرة، قادر ببدنه، ليس فيه ما يمنع من الهجرة، قادر بأن يجد بلدا يستقبله. أما إذا لم يجد بلدا يستقبله ويعيش فيه كريما عزيزا، فإن لا نقول له هاجر إلى بلد مسلم ولو كنت مخالفا للإقامة تتخفى هنا وهناك. إذن من كان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفار وكان قادرا على الهجرة فإن الهجرة واجبة عليه، ويخشى عليه إن بقي في ديار الكفار مع قدرته على الهجرة يخشى عليه خشية عظيمة. فإنه ورد في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار، وإن كان في الحديث مقال لكن يخشى. فالواجب على مثله أن يهاجر. والثاني من لا هجرة عليه ولا من باب الاستحباب، وهو الذي لا يستطيع الهجرة، لا يقدر، حتى لو أرادها لا يقدر، عاجز عنها، فهذا لا يكلف بالهجرة، لأن الله لا يكلف المسلم إلا ما في طاقته، وقد تواترت النصوص بذلك من الكتاب والسنة والإجماع. فالذي لا يستطيع أن يهاجر لا هجرة في حقه. والضرب الثالث من تستحب له الهجرة ولا تجب عليه، وهو من كان قادرا على إقامة دينه في بلاد الكفار وقادرا على الهجرة، يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفار لكنه يقدر على الهجرة، فإن الذي يستحب له أن يهاجر ليكون مع المسلمين، لأن بلاد الكفر مظنة رؤية المنكرات ومظنة قسوة القلب، فإن المسلم يرى المنكرات العظيمة فيقسو قلبه، فيستحب له أن يهاجر إذا كان قادرا على إقامة دينه في بلاد الكفر وقادرا على الهجرة. وهناك ضرب رابع يمكن أن نضيفه، وهو من تكون الهجرة في حقه خلاف الأولى، من تكون الهجرة في حقه خلاف الأولى، يعني الأولى أن لا يهاجر، وهو من كان قادرا على إقامة دينه في بلاد الكفار وفي بقائه هنالك مصلحة للمسلمين، كأن يكون عالما يعلم الناس ولو ترك الناس لا يجدون من يعلمهم، أو طالب علم يؤم الناس في المسجد ولو ترك الناس لا يجدون من يصلي بهم، وهو قادر على إقامة دينه، فهذا الهجرة في حقه خلاف الأولى، والأولى أن لا يهاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح، كأن قائلا قال: ما نصنع نحن الذين أسلمنا بعد الفتح، فاتتنا فضيلة الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم من فضل الهجرة تستطيعون استدراكه بالجهاد والنية الصالحة. فالجهاد المشروع بشروطه وانتفاء موانعه ذروة سنام الإسلام وفضله عظيم، فمن جاهد لإعلاء كلمة الله تحت راية شرعية معلومة بإذن الإمام من غير مفسدة تترتب على ذلك فقد حصل فضلا عظيما. ولكن جهاد ونية، أي نية صالحة، والنية الصالحة شأنها عظيم، فهي شرط لصحة العمل، فمن عمل عملا ليست فيه النية الصالحة فالعمل باطل. من حج وذهب مع الحجاج وأكمل حجه لكن نيته باطلة فاسدة، يريد مثلا أن يقال إنه يحج كل عام مرائي، أو يريد أذى بالمؤمنين، يريد أن يسرق، يذهب مع الحجاج ويأتي مع الحجاج وهو لا يريد إلا أن يكون لصا، يأخذ مال هذا في الطواف ويأخذ مال هذا ويأخذ مال هذا، حتى لو كان يذهب إلى عرفة وكذا، إذا كان قصده أن يسرق الناس وليس قصده أن يحج ويعبد الله فعمله باطل. والنية قد يثاب عليها الإنسان، فمن نوى الخير ولم يعمله فله ثلاثة أحوال.
تبوا يا أخوة،
من نوى الخير ولم يعمله، نوى أن يصوم يوم الخميس ولم يصوم، له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يترك العمل لمانع منعه، وقد كان يعمل ذلك العمل قبل. يعني إنسان يصوم الاثنين والخميس ونوى أن يصوم الخميس، أو نوى أن يصوم الاثنين، نوى أن يصوم يوم الغد يوم الاثنين، فمنعه مانع، أصبح مريضا لم يستطع الصوم، هذا يكتب له أجر ما كان يعمل، كأنه صار، كأنه صار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهنا منعه المانع، منعه المرض، منعه السفر، كتب له ما كان يعمل قبل صحيحا مقيما. الحالة الثانية أن يمنعه من الخير مانع ولم يكن قد عمله قبل. إنسان قال عازما صادقا في قلبه: سأتصدق غدا إن شاء الله بألف ريال، ولم يكن قد تصدق قبل، فعندما جاء الغد سرق ماله، ذهب، لم يستطع أن يتصدق. هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال يثاب حسنة واحدة فقط، حسنة على نيته، ومن العلماء من قال يثاب على العمل كأنه عمله. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، أن من نوى الخير صادقا جازما ومنعه منه مانع كتب له أجر العمل. يعني مثلا من نوى الحج لكنه لم يحصل على التصريح فترك الحج لأنه لم يتمكن من الحصول على التصريح، منعه المانع، أو امرأة تريد الحج صادقة من قلبها لكن لا محرم، اتفق العلماء على أنه يثاب، والصحيح أنه يثاب ثواب العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهم في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كتب لهم مثل ما كتب لكم. حبسهم العذر، منعهم العذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى. من أتى إلى فراشه وهو يريد أن يقوم في آخر الليل ليصلي صادق من قلبه، ولكن عينه غلبته فنام حتى أذن الفجر، كتب له ما نوى. نوى أن يقوم يصلي 11 ركعة كتب له 11 ركعة، نوى أن يقوم يصلي 3 ركعات كتب له 3 ركعات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه رب، فهو يعلم أن لله فيه حقا، يعلم أن لله فيه حقا، فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه. فهذا بأفضل المنازل، هذا ينوي ويعمل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. فهو صادق النية، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بنيته أحسنت فأجرهما سواء. الثاني يا إخوة لم يعمل شيئا، فقير، لكن عنده علم، فيقول: لو أن الله رزقني مالا لعملت بعمل ذلك الرجل الصالح فتصدقت ووصلت الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو صادق النية، فهو بنيته فأجرهما سواء كأجر العامل، لكن العامل بأفضل المنازل. إذن يا إخوة، من نوى الخير عازما عليه صادقا في نيته ومنعه منه مانع ولم يكن قد عمله قبل، يكتب له على الصحيح من أقوال أهل العلم أجر العمل. الحال الثالثة أو الحالة الثالثة من نوى الخير عازما عليه ولم يعمله، تركه من غير مانع، من غير مانع، لكنه عند النية كان صادقا يريد، كمن نوى مثلا في أول الليل الليلة أن يصوم غدا يوم الاثنين عازم، ثم في آخر الليل غير نيته وقال: لا، لن أصوم غدا، من غير مانع، فهذا تكتب له حسنة واحدة على نيته، ونيته عمل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث القدسي أن الله يقول: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة كاملة. إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة كاملة. فالنية الصالحة شأنها عظيم، والنية الصالحة قد تجعل حياة الإنسان كلها حسنات. من عباد الله الأزكياء يا أحبة من يجعل حركاته وسكناته حسنات. كيف؟ بالنية الصالحة، فيعبد الله بنية صالحة، ويعمل العادات بنية صالحة، يأتي للنوم، من الناس من ينام فلا يحصل شيئا، ومن الناس من ينام فيكون نومه حسنات. الشخص الذي يأتي وينام لأنه بشر يحتاج أن يرتاح للنوم، لا له ولا عليه، ما لم يكن في ذلك تفريط عن الخير، عن صلاة أو نحو هذا. لكن الذي ينام ليتقوى على الطاعة، يقول أنا أنام، ينوي أنه ينام من أجل أن يستيقظ لصلاة الفجر نشيطا، نومه طاعة، نوم حسنات. الذي يأكل ليتقوى على طاعة الله، نيته بالأكل أن يقوي جسمه على طاعة الله، أكله طاعة. الذي يتحدث مع المسلمين، بعض الناس يتحدث كما يقولون ليضيع الوقت، وللأسف هؤلاء كثير، حتى بعضهم يحضر المحاضرات والكلمات من أجل أن يضيع الوقت، يقولون نتسلى تسلية. ولذلك إذا سمع بدرس فيه علم ثقيل ما يحضر، العلم ثقيل. الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل فسأله سؤالا، فكأن الإمام مالك رحمه الله سكت، فقال يا إمام إنه يسير، يعني جاوب أمر سهل. فلما سمع الإمام مالك هذا الكلام أصابته الرحضاء، يعني عرق عرقا شديدا، وقال ويلك، إن الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأنا إذا يعني إذا لم أفتك بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم فلا خير فيه، وإذا أفتيتك بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم فهو ثقيل. ولذلك بعض الناس إذا سمع بكلمة أو محاضرة أو نحو هذا فيها قيل وقال وقصص وأشعار، كان من أهل الصف الأول، وإذا سمع بمحاضرة فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم التوحيد العقيدة، قال هذه محاضرة تأتي بالنوم ما يحضر. هذا في الحقيقة يحضر للتسلية. فبعض الناس يتحدث مع إخوانه للتسلية، تمضية الأوقات. فهذا إذا كان الكلام مباحا ولم يصرف عن واجب لا له ولا عليه، لكن بعض الناس يتحدث مع إخوانه لإدخال السرور عليهم، يتحدث مع زملائه مع أصدقائه بنية إدخال السرور على مسلم، فهذا حديثه طاعة وحسنات. فالنية الصالحة شأنها عظيم جدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. فبالجهاد المشروع والنية الصالحة يدرك المسلم الفضائل الكثيرة. ولعلنا كما وعدنا الإخوة نقف عند هذا الموطن ونجيب على بعض الأسئلة.